11 ضحى هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه جولة أو نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، استهلها بالعناوين: وفود دولية تصل طهران للمشاركة في مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي. الخارجية الإيرانية تؤكد أن التقارير عن حوادث أمنية قرب سواحل الخليج الفارسي مثيرة للريبة. الرئيس عون يدعو القضاء اللبناني لمواصلة التحقيقات حتى النهاية في حادث تفجير مرفأ بيروت. تفاصيل النشرة: وصل إلى طهران ضيوف من دول العالم للمشاركة في مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، والتي ستجري غدا في مبنى مجلس الشورى الإسلامي. وفي هذا السياق وصل رئيس البرلمان الأوزبكي ورئيس مجلس النواب الطاجيكي ورئيس المجلس الوطني النيجيري ووزير خارجية البوسنة ووزير السياحة الغاني ورئيس مجلس الشعب السوري ووزير الخارجية العماني، وصلوا للعاصمة طهران. وكان المتحدث باسم هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني أعلن أن 115 مسؤولا من 73 دولة سيشاركون في حفل أداء اليمين، بينهم 10 رؤساء و20 رئيسا للبرلمان و11 وزيرا للخارجية، إضافة إلى رؤساء وأعضاء 11 منظمة دولية وإقليمية. هذا ويستعد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي لأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان يوم غد الخميس. حول هذا الموضوع وأبرز التحديات أمام حكومة الرئيس نتوقف عند رؤية المحلل السياسي مصيب نعيمي.
في الواقع كما شاهدنا وكما أعلن من قبل السيد رئيسي منذ أن رشح نفسه وحتى الآن وخاصة اليوم، هناك ملامح جديدة، هناك ملامح تغيير بشكل أساسي، هناك الأولويات تختلف عن المرحلة الماضية، لأن كما شاهدنا المرحلة الماضية قد تكون هناك الرؤية تقريبا متشابهة ولكن الأولويات تختلف تماما، لأن المرحلة الماضية كان الأولويات على حل المشاكل الخارجية ومع الخارج خاصة مع الغرب، ومن ثم العودة والاستفادة منها في الداخل، فيما شاهدنا حتى الحكومة السابقة في المراحل الأخيرة. والآن أولويات السيد رئيسي أنه نجب أن نركز على أمورنا الداخلية، إن كانت بالنسبة للإنتاج لإزالة البطالة، لتحسين وضع الاقتصادي من الداخل عندما يكون يحصل مثل ذلك، فيكون الجانب الآخر إن كانت بعيدة أو قريبة سيكون لديه إضعان وقبول واعتراف بهذه الواقع ويتعامل معه. فلذلك الأولويات الآن تأتي في تحكيم البنى الاقتصادية، بنى الصحية والاقتصاد، وأيضا البطالة وإزالة البطالة، وكما كان هناك تأكيد بنفس الوقت ومحاربة الفساد، وهذا هو كان مطلوب في كل الحكومات. ولكن كما شاهدنا قبل ذلك سيد رئيسي لديه خبرة وتجربة في هذا المجال، ومن ناحية أخرى توحيد المؤسسات الاقتصادية الكبرى أيضا هو أعتقد من ضمن الأولويات الموجودة. فلذلك هو في الواقع مرحلة تطور وتحول مش كل معنى الكلمة. طبعا لا يوجد هناك عصا سحرية أن يغير الأمور رأسا على عقب، ولكن عندما تحدث عن تحول أيضا تحدث عن إمكانيات هذا التحول وطاقات هذا التحول وهي قدرات وإمكانات الكبيرة التي موجودة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني إيران دولة ثرية، دولة لديها كل الإمكانات من الكوادر البشرية والطاقات العلمية إلى الثروات المختلفة، إن كانت معادن أو الثروات النفطية والغازية، وأيضا الإنتاج الكبير في المجالات المختلفة. يعني الصناعة في إيران لحد كبير متطورة نسبة لجوارها، وهذا نعرف تماما المساحة الكبيرة التي موجودة في الموقع الاستراتيجي لإيران أيضا، وهي لديه جوار 15 دولة يعني تجاورها على حدودها.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن التقارير عن حوادث أمنية تشمل سفنا قرب ساحل الخليج الفارسي وبحر عمان مثيرة للريبة، محذرا من خلق أي أجواء زائفة لأغراض سياسية محددة. وشدد سعيد خطيب زاد على سياسة إيران في إرساء الاستقرار والأمن في الخليج الفارسي وبحر عمان والحفاظ عليهما، معربا على استعداد البحرية الإيرانية لتقديم خدمات الإسناد البحري إذا لزم الأمر لمرور السفن في المنطقة. وكانت وسائل الإعلام قد أفادت بتعرض سفينة تجارية يوم أمس لهجوم في المياه الدولية قبالة ساحل مدينة الفجيرة الإماراتية. أكد الرئيس اللبناني أنه يبذل كل الجهود مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لتدليل العراقيل أمام تشكيل حكومة إنقاذ قادرة على تنفيذ برنامج الإصلاحات. وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، قال ميشيل عون إن ما حصل في السنتين الأخيرتين من انهيار اقتصادي ومالي يكاد يؤشر لانهيار الدولة اللبنانية، مؤكدا قدرة لبنان على تجاوز الأزمة عبر تشكيل حكومة واعدة والتحضير لانتخابات نيابية. ودعا عون القضاء إلى أن يذهب إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات بشأن حادثة انفجار المرفأ حتى انجلاء الحقائق وتحقيق العدالة. أكد المتحدث باسم شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان السعودي أقدم على احتجاز سفينة جديدة ليرتفع العدد إلى 4 سفن. وأوضح عصام المتوكل أن التحالف العدوان احتجز السفينة كولوديا غاز التي تحمل أكثر من 8400 طن من مادة الغاز رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة. وكان شركة النفط قد أكدت في وقت سابق أن تحالف العدوان يحتجز 3 سفن نفطية، منها سفينة محملة بمادة الغاز وسفينتان نفطيتان بحمولة إجمالية تبلغ 60,000 طن من مادتي البنزين والديزل. تشهد محافظة حضرموت اليمنية الخاضعة لسيطرة قوى العدوان عصيانا مدنيا شاملا رفضا لسياسة التجويع وتنديدا بالأوضاع المعيشية والاقتصادية وانهيار العملة والخدمات. وتداول ناشطون صورا للشوارع العامة الخالية من المارة والمتاجر المغلقة في المكلا والشحر وغيل باوزير بساحل حضرموت ومدينة سيئون، فضلا عن صور لإحراق الإطارات وسط الشوارع الرئيسية في محاولة لشل الحركة نهائيا. العصيان المدني الذي تشهده حضرموت يأتي تزامنا مع الغضب الشعبي المتصاعد في عموم المحافظات والمناطق الجنوبية والشرقية تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة. أعرب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي لبلاده، محذرا من الانزلاق إلى سياسة المحاور. وأشار نور الدين الطبطوبي إلى المساعدات الدولية التي قدمت إلى تونس لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة أن تعتمد تونس على نفسها والعمل من أجل البناء الاقتصادي. وفي سياق متصل أعلنت مصادر في الرئاسة التونسية عن عزم قيس سعيد عرض منصب رئيس الوزراء على محافظ البنك المركزي والخبير الدولي في الاقتصاد مروان العباسي دون إعلان الأخير عن رده. أصيب 6 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني وسط العاصمة كابول. وقال مصدر أمني أن بين المصابين قائد شرطة سابق، مضيفا أن 4 مسلحين دخلوا بيتا مجاورا لبيت وزير الدفاع بسم الله محمدي بعد تفجير السيارة المفخخة، وحاولوا استهداف ودخول بيت الوزير لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. في الختام تذكير بالعناوين: وفود دولية تصل طهران للمشاركة في مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي. الخارجية الإيرانية تؤكد أن التقارير عن حوادث أمنية قرب سواحل الخليج الفارسي مثيرة للريبة. الرئيس عون يدعو القضاء اللبناني لمواصلة التحقيقات حتى النهاية في حادث تفجير مرفأ بيروت. السلام عليكم ورحمة الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى لكم أطيب وأحلى الأوقات برفقتنا وهذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. اللعبة من أحلى الأمور التي تحدث في حياة المرأة أن تكون أماً وتشعر بحلاوة هذه النعمة، نعمة الإنجاب والولادة، حيث تكتمل عاطفتها، وبعد أن كانت زوجة وشريكا في حياة الرجل تكون أم أولاده وتتوثق العلاقة بينها وزوجها. وهنا المرأة تأخذ عنوانا آخر وتفوز بلقب ليس كباقي الألقاب. أجل، إنها تتوج بالأمومة، ولكن الأمومة ليست بالأمر السهل، بل هناك تغييرات من الناحية الصحية والنفسية ترافق الأم أحياناً، ومنها الكآبة بعد الولادة. لأهمية الموضوع اخترناه لكم ونناقشه إن شاء الله في هذا اللقاء. إذن موضوعنا هو الكآبة بعد الولادة. يمكنكم طرح أسئلتكم ومشاركاتكم أيها الأفاضل، ويمكنكم الحديث هاتفيا عبر أرقام هواتفنا المباشرة مكرر 201-3762، وأيضا مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 0989388-4050. تمهيدا للموضوع نستمع إلى هذه المعلومات، وبعد ذلك لدينا لقاء مع ضيفتنا لهذه الحلقة الدكتورة ليلى كلمي زادة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكتئاب ما بعد الولادة هو أحد أنواع مرض الاكتئاب الذي يحدث بعد عملية الولادة، التي تعد من أكثر المراحل الهامة والمؤثرة في حياة أي سيدة في جميع دول العالم على الإطلاق، حيث تمر المرأة بتجربة غريبة عليها تؤثر فيها جذريا، وتبدأ التأثيرات منذ بداية الحمل، وخاصة عند اقتراب موعد الولادة، فتشعر المرأة بخليط من مشاعر معقدة تضم سعادة، فرحا، توترا، قلقا، خوفا، تعبا، وإرهاقا. فبعد الانتهاء من عملية الولادة، سواء كانت عملية قصرية أو ولادة طبيعية، تدخل المرأة في مرحلة جديدة بما فيها من تغير في هرمونات الجسم بسبب البدء في عملية الرضاعة، نزول الدم النفاس، والشعور باضطراب في النوم، والدخول في نوبات من النوم المتقطع، والشعور بآلام جسدية، والإحساس بالمسؤولية التي يتبعها خوف ورهبة، وبالتالي التغير التام في الحالة المزاجية للسيدة، حيث تجدها تبكي دوماً دون وجود سبب واضح ومبرر، وتشعر بالعصبية المفرطة حتى على أتفه الأمور عكس عادتها سابقاً. وهنا نجد أن المرأة تدخل في أطوار هذه المرحلة بداية من اليوم الثالث أو الرابع للولادة، وغالباً تنتهي في اليوم العاشر، وبنسبة من 50% حتى 70% من السيدات يتعرضن لهذا الاكتئاب. والجدير بالذكر والتوضيح أن تعرض السيدة لاكتئاب ما بعد الولادة لا يقلل من شخصيتها، ولا يحتسب كعيب فيها، بل هو أمر خارج عن إرادتها بسبب التغير الجسدي الذي مرت به، ويمكنها التخلص من هذه الحالة بسهولة، وفي بعض الأحيان تزداد وتطول مدة اكتئاب ما بعد الولادة وتستمر لأكثر من 10 أيام، وهذه تكون حالات قليلة من القاعدة العامة، فتدخل المرأة في تغير مزاجي كبير، وهنا تسمى بحالة ذهان ما بعد الولادة.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد أيها الأفاضل. يسعدني كثيرا أن تكون معي ضيفتنا الدكتورة ليلى كلمي زادة لنناقش هذا الموضوع المهم جدا، الكآبة بعد الولادة. سيدتي السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك أختي العزيزة شيماء وبجميع المستمعين الأعزاء.
شكرا لحضورك معنا. دكتورة ليلى، نريد أن نعرف ما هو التعريف الأنسب لحالة الكآبة بعد الولادة.
نعم، الاكتئاب ما بعد الولادة هو أمر شائع ويتبع تقلبات في المزاج ونوبات من البكاء، وفي نفس الوقت القلق والخوف، وأيضا يوجد الصعوبة في النوم، وممكن تبدأ حالات الاكتئاب مثلا خلال 2 أو 3 بعد الولادة، أو تستمر لمدة شهر أو أشهر أو حتى أكثر. وتختلف هذه الحالة من الخفيف إلى الشديد، وممكن تكون لمدة طويلة الإمرأة تعاني من هذه الحالة، وأيضا أحيانا يصبح اضطرابا اكتئابيا مزمنا، وأيضا يسبب ضغط عاطفي على الأب وعلى جميع أفراد الأسرة. وحيث تشعر الإمرأة المصابة باكتئاب ما بعد الولادة بحالة من السوء في أوقات معينة من اليوم، وأيضا ممكن تشعر بالذنب وتشعر بأنها غير قادرة على التعاطي مع الأسرة أو مع أفراد آخر، وأيضا تكون سريعة الغضب وتحس بالإرهاق، ودائما تشعر بالتوتر والقلق.
نعم،
يعني بصورة مختصرة تشعر بأن جسمها يتغير، بأن أفكارها تتغير، وحالتها المزاجية أيضا تتغير، وهذه التغيير يعني ينعكس في البكاء، القلق، والانفعال المفرط، وخاصة الانفعال المفرط.
نعم.
وأيضا يتميز الاكتئاب ما بعد الولادة بالميل إلى التفكير السلبي، وقد يشكل أيضا خطرا على صحة الأم وصحة الطفل أيضا. يعني الأفكار السلبية تكون حالة جدا خطرة. وبصورة عامة الاكتئاب ما بعد الولادة هو شعور بالحزن الشديد والاضطرابات النفسية. يعني الاكتئاب ما بعد الولادة هو مرض شائع جدا، وتكون في حالات كثيرة من الأمهات. أحيانا تبدأ مثل ما ذكرنا من بعد الولادة مباشرة، وأحيانا تبدأ من الأسابيع الأولى. إذن يجب علينا نأخذ حالة الاكتئاب فيما بعد الولادة بعين الاعتبار، وننتبه إلى هذه الحالة بسبب الأفكار السلبية والخطر الذي ممكن يتسبب للأم أو للطفل.
طيب دكتورة، هذا بالنسبة لتعريف هذه الحالة، ولكن أكيد هناك أسباب تؤدي إلى الكآبة بعد الولادة. نريد أن نعرف أهم هذه الأسباب.
الأسباب تكون كثيرة الذي يعني يحدث فيه الاكتئاب ما بعد الولادة. هناك تغييرات جسمية بعد الولادة يقع، يعني يوجد تغيير في بعض الهرمونات، وأيضا الغدة الدرقية لها دور في الاكتئاب ما بعد الولادة. وفي حالات يوجد انخفاض بعد آخر من الهرمونات مثل الاستروجين والبروجسترون، وهذه الهرمونات يؤثر على الحالة النفسية والعاطفية، وهو السبب جدا شائع ومهم في الاكتئاب ما بعد الولادة. وأيضا هناك أسباب كثيرة متعددة مثل مشكلات نفسية، يعني عندما الامرأة تعاني من مشكلات نفسية أخرى ممكن يسبب لها الاكتئاب ما بعد الولادة. أيضا يوجد في بعض الحالات تاريخ مرضي من الاكتئاب، يعني سواء أثناء الحمل أو في أوقات أخرى. وأيضا وجود مشاكل في الأسرة وخاصة المشاكل الزوجية، أيضا يسبب الاكتئاب ما بعد الولادة أو حتى الاكتئاب يعني في أثناء الحمل. يعني الامرأة لم تملك شريكا قادرا على مساعدتها. في بعض الحالات تضع طفلها مثلا، هو سبب أيضا شائع، تضع طفلها قبل موعده، أو لا سمح الله وضعته مريضا، أيضا يسبب الاكتئاب ما بعد الولادة. وممكن تتعرض لصعوبات في أثناء الحمل أيضا، يعني عندما تعاني من حالات الحمل وصعوباتها ممكن أيضا يسبب الاكتئاب ما بعد الولادة. إذن الأسباب كثيرة. والحالات تختلف من حالة إلى أخرى.
شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحتي دكتورة ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، والآن نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نعود إلى ضيفتنا الدكتورة ليلى كلمي زادة. وإليكم مستمعينا الكرام.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل ونعود إليكم مرة أخرى. دكتورة ليلى، لدينا بعض المشاركات عبر الواتساب. الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من بابل من العراق تشاركنا، أحييها. بعد السلام والتحية تقول: لدي سؤالان إذا سمحتم بالتأكيد. سؤالها الأول: هل كآبة المرأة بعد الولادة تغير في هرموناتها أو هناك عامل وراثي، وهل تؤثر الكآبة على الرضاعة وحليب الأم؟ وشكرا لكم. شكرا لك أم علي الحسيني.
مثل ما ذكرنا الاكتئاب له أسباب عديدة ومتعددة. نعم، الهرمونات أثناء الحمل وبعد الولادة يوجد تغييرات فيه. إذن الهرمونات هو السبب من الأسباب الرئيسي والمهم. أما تاريخ الاكتئاب، نعم، عندما يوجد تاريخ اكتئابي في الشخص أيضا ممكن يسبب له أثناء الحمل أو بعد الحمل الاكتئاب ما بعد الولادة.
نعم. لدينا مشاركة من مستمعة عزيزة.
عفوا أختي. عزيزة شيماء، الصوت جدا ضعيف.
الآن تسمعيننا بشكل أوضح؟
أسمع، أما الصوت جدا ضعيف.
طيب، هناك مشاركة من مستمعة كريمة تقول: الرجاء عدم البوح باسمي. نعم، نحترم هذه الخصوصية. تقول: قبل الزواج كنت أعاني من الكآبة ولكن لم أخبر أحدا بذلك، كان الكل يصفونني بأنني هادئة ورقيقة إلى أبعد الحدود، ولكنهم لم ينتبهوا أنني أعاني من العزلة والكآبة. بعد زواجي كانت الكآبة موجودة عندي، وفكرت في إنجاب طفل ربما يساعدني في نسياني للماضي المرير الذي عشته، ولكن حتى الإنجاب لم يساعدني على ذلك، وحتى بعد الولادة أعاني منها، أي الكآبة. ابنتي عمرها 3 أشهر وهي بحاجة ماسة إلي، لكنني أحيانا لا أطيق سماع صوت بكائها وأفضل الانفصال عن زوجي وابنتي. في هذه المرحلة بالذات هل يمكن مساعدتي؟ أعرف أن حالتي ليست سهلة ولكن أرجوكم أريد حلا منكم.
هذه الحالة تحتاج إلى العلاج المناسب، يجب عليها أن تأخذ العلاج لأنها كانت تعاني من الاكتئاب حتى قبل دورة الحمل وقبل الولادة. إذن لها تاريخ من الاكتئاب. إذن يجب عليها أن تأخذ العلاج بأسرع وقت لأنها ممكن بعد ذلك يأتي لها حالات خطرة من التفكير السلبي، وهم خطر يكون عليها وهم على طفلها. إذن يجب عليها أن تأخذ العلاج. أما العلاج النفسي هو علاج مناسب لها، ممكن في بعض الحالات لم تحتاج إلى بعض الأدوية، أما في بعض الحالات ممكن عندما يكون النوع من الاكتئاب نوع شديد ممكن تأخذ بعض الأدوية أيضا. أما هناك حالات يعني لم تكن شديدة وتأخذ العلاج فقط العلاج النفسي، والعلاج النفسي هو علاج جدا نافع.
دكتورة، لدينا مشاركة من الأخت أم زهراء من العراق، سؤالها مشابه لسؤال الأخت أم علي الحسيني من العراق، تقول هل تؤثر الكآبة على الرضاعة وحليب الأم؟
نعم، الكآبة تؤثر على الرضاعة وتؤثر على الطفل بصورة واضحة، والطفل أيضا يكون دائما يكون كثير البكاء ويكون دائما متقلب المزاج ودائما يكون قليل النوم، يعني يؤثر على الطفل بصورة مباشرة.
طيب شكرا، لو سمحتي ابقي معنا دكتورة ليلى. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم مرة أخرى.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، تشير دراسة جديدة إلى أنه في حين أن اكتئاب ما بعد الولادة هو ظاهرة معروفة لدى النساء، إلا أن الرجال معرضون لخطر الإصابة بهذه الحالة أيضا. ونظر الباحثون في مستشفى الأطفال في شيكاغو إلى آباء وأمهات الأطفال الخدج في وحدات العناية المركزة لحديث الولادة، ووجدوا أنه في حين تم تحديد إصابة ثلث الأمهات الجدد بهذه الحالة، فإن ما يقارب خمس الرجال يعانون منها أيضا. ويقول الفريق إن النتائج تقدم دليلا على الحاجة إلى المزيد من البرامج الموجهة إما للرجال فقط أو لكلا الجنسين للمساعدة في علاج أمراض الاكتئاب والمساعدة على التكيف. وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى الحاجة إلى زيادة الاهتمام بالصحة العقلية للآباء الجدد أثناء إقامة أطفالهم في وحدة العناية المركزة لحديث الولادة وبعد الخروج من المستشفى. كما قال المؤلف الرئيس الدكتور كريغ غارفيلد، مدير برنامج ابتكارات صحة الأسرة والطفل في لوري للأطفال، هذا أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل رفاهية الآباء الجدد، ولكن أيضا من أجل النمو الأمثل لأطفالهم. ويعرف بأنه حالة يعاني فيها الشخص من أعراض الاكتئاب بعد ولادة طفل، عادة بسبب الانخفاض الكبير في مستويات الهرمون. والنساء اللواتي يعانين من هذه الحالة معرضات لخطر الإصابة بالاكتئاب مدى الحياة، لكن الدراسات الحديثة أشارت إلى أن الرجال يعانون أيضا من هذه الحالة. وقال غارفيلد إن الاختلاف غير المتوقع الذي وجدناه في مسار أعراض الاكتئاب بين الأمهات والآباء بعد إحضار أطفالهم الخدج إلى المنزل يؤكد أهمية الوصول إلى الآباء الذين قد لا يدركون حتى أنهم بحاجة إلى المساعدة، أو يعرفون إلى أين يتجهون عندما يكونون في ضائقة مستمرة. وتابع: نحن بحاجة إلى برامج تفحص عالمياً كلا الوالدين للاكتئاب، مع تثقيف الأسرة بشكل استباقي حول الأعراض المحتملة وتقديم دعم للصحة العقلية خلال هذا الوقت العصيب. وتلاحظ مراكز السيطرة على الأمراض أيضاً أن النحو 4% من الآباء الجدد سيعانون من هذه الحالة، خاصة الآباء الأصغر سناً أو الآباء الذين أصيبوا بالفعل بالاكتئاب في مرحلة ما قبل ولادة الطفل.
أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل. على سبيل السرعة ومرة أخرى أذكر بأرقام هواتفنا المباشرة مكرر 201-3762 وأيضا مكرر 201-3768 ومكرر 201-3848 مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. أما رقم الواتساب مكرر 09-3-8-8-7-8-4-0-5-0. نعود إلى موضوعنا الكآبة بعد الولادة مع ضيفتنا الدكتورة ليلى كلميزادة، ونستقبل الاتصال الأول من العراق، الاتصال الهاتفي الأول من العراق. الأخت عذراء الموسوي تتصل بنا. سلام عليكم أختي عذراء، أهلا ومرحبا بك، تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك أختي شيماء.
يا أهلا وسهلا
حضرة الدكتورة ولجميع المستمعين. طبعا أنا حول الموضوع لدي سؤالين إذا سمحتوا لي.
نعم بالتأكيد.
سؤالي الأول هو أنه هل يمكن للكآبة التي تحدث بعد الولادة لها آثار سلبية مستقبلية على نفسية الأم؟ وإذا كانت كذلك ما هي طرق العلاج المبكرة؟ وسؤالي الثاني أنه من الناحية النفسية كيف للأم أن تحصن نفسها من الوقوع بالكآبة بعد الولادة؟ وشكرا
جزيلا لك. دكتورة ليلى، هل استمعت إلى الأسئلة؟
نعم
تفضلي.
يجب عليها أن تأخذ العلاج المبكر، يعني عندما كانت تعاني من الاكتئاب ما بعد الولادة، نعم يجب أن تأخذ العلاج المناسب كي لا تعاني من هذه الحالة لمدة طويلة. أما يعني تقول كيف قادرين على مساعدة الشخص، أو
نعم.
هي الإمرأة تساعد نفسها. يعني في البداية يجب على الإمرأة أن تقبل الدعم من قبل الأسرة وتتواصل مع سيدات أخرى، وأيضا تخصيص وقت لعناية بنفسها وتخصيص حالة يعني العناية بنفسها، وخاصة الحالة العاطفية.
نعم.
يعني تأخذ الدعم من قبل الأسرة، من قبل الأصدقاء، وتهتم بحالتها النفسية والعاطفية.
لو سمحتي، عذرا على المقاطعة دكتورة ليلى، بما أننا اتصلنا بك مجددا لتحسين الصوت والخطوط الهاتفية، إذا يمكن ارتفاع صوتك يعني عذرا.
نعم.
لكي يصل صوتك.
نعم.
أوضح.
أكرر.
لا، الجواب كان مفهوما.
أوكي.
ولكن بالنسبة للآثار المستقبلية دكتورة، هل هناك آثار مستقبلية؟
العلاج يكون له آثار مستقبلية، إذن يجب عليها أن تأخذ العلاج المناسب والمبكر كي تتخلص من حالة الاكتئاب والحالات التي تعاني منها.
طيب، إذا أردنا يعني التطرق للوقاية من عدم الوقوع في مثل هذه الحالة، كيف تصفين لنا ذلك؟
ما ذكرنا، يجب أن على الإمرأة أن تقبل الدعم في البداية. هذه الحالة جدا مهمة، يجب أن تقبل الدعم من قبل الأسرة أو الطبيب الأخصائي النفساني، أو تأخذ يعني حالاتها بعين الاعتبار، تأخذ العلاج النفسي، تأخذ حالات العاطفية والدعم العاطفي من قبل الآخرين كي لا تقع في هذه الحالة وكي لا تقع في حدود الاكتئاب ما بعد الولادة. أما هناك الهرمونات، يعني الهرمونات في بعض الحالات انخفاض بعض هذه الهرمونات مثل ما ذكرنا الاستروجين والبروجستون، يعني هذه الحالة تقع في يعني عند الحمل أو ما بعد الولادة تقع انخفاض هذه الهرمونات. إذن يجب علينا أن ننتبه إلى التغذية، أيضا التغذية، النوم المناسب لهما دور جدا مهم.
الأخت فاطمة من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي لكم ولضيفتكم الكريمة، وشكرا لاختياركم لهذا الموضوع الشيق. عند ولادتي لطفلي الأول لم أشعر بالكآبة، ولكن بعد 3 سنوات عندما رزقت بطفلي الثاني شعرت بكآبة عميقة. لماذا حدث لي ذلك؟
مثل ما ذكرنا الجسم والتغذية والصحة الجسمية لها دور جدا مهم، يعني ممكن وقع عندها انخفاض في بعض الهرمونات، يعني الجسم عندما يعاني من بعض الحالات الجسمية وخاصة الاضطرابات الاسترس الزائد، يعني يؤثر على الجسم ويكون الجسم نحيفا وضعيفا، وعند الولادة ممكن وبعد الولادة أيضا ممكن الشخص الامرأة تعاني من الاكتئاب ما بعد الولادة. إذن الصحة الجسمية والاسترس والاضطرابات لهما دور جدا مهم.
نعم. الأخت أم رضا من البحرين تقول: السلام عليكم، شكرا لإذاعة طهران العربية. أردت أن أسأل الضيفة المحترمة: عندما رزقت بطفلي أصابتني الكآبة بينما كل الأمور كانت جيدة. زوجي كان يعاملني بعطف وحنان، ولكن بالرغم من ذلك لم أتخلص من الكآبة، وبعد مرور 2 سنة من الإنجاب لا زلت أعاني منها. على فكرة أعاني من فقر الدم ومن خمول الغدة الدرقية، هل هذه الأسباب مهمة؟
نعم جدا مهمة، وذكرنا الغدة الدرقية لها دور جدا مهم في الاكتئاب ما بعد الولادة. يعني ذكرت الحالة الجسمية، الصحة الجسمية لها دور جدا مهم، إذن يجب عليها أن تأخذ العلاج الجسمي في البداية وبعد ذلك تتوجه إلى العلاج النفسي.
نعم. شكرا لهذه الإيضاحات، نتوقف عند هذه المحطة أيها الأفاضل، وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
الجديد في الطب.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، ونتحدث اليوم حول موضوع الكآبة بعد الولادة، فكونوا معنا. مستمعينا الكرام، نشر علماء من كلية الطب في جامعة سيول الكورية الجنوبية نتائج أبحاث تتحدث عن علاقة الاكتئاب بالنحافة، وفي مقال نشرته مجلة British Journal of Psychiatry قال العلماء إنهم توصلوا لتلك النتائج بعد أن قاموا بأكثر من 180 بحثاً علمياً لإيجاد العلاقة بين وزن الجسم والحالة العقلية للإنسان، وأكدوا أن جميع الأبحاث بيّنت أن النساء والرجال شديدي النحافة يصابون بالاكتئاب على حد سواء، ولكن من غير الواضح بعدما إذا كان فقدان الوزن هو السبب بالاكتئاب أم العكس. وأشاروا إلى أنهم وخلال الأبحاث لم يتوصلوا إلى أي نتائج دقيقة تتعلق بموضوع زيادة الوزن والاكتئاب، لكن العديد من علماء النفس يؤكدون أن النساء ذوات الوزن الزائد معرضات للاكتئاب أكثر من غيرهن، في حين لا تنطبق تلك الحالة على الرجال وكذلك النساء الحوامل. وقالت رئيسة قسم الصحة الغذائية في الكلية الملكية البريطانية للطب إن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الأكل غالباً ما يعتقدون أن فقدان الوزن الزائد هو السبيل للسعادة والرضا عن النفس، لكن جميع الأبحاث أكدت أن سوء التغذية وفقدان الوزن الزائد يدمر الحالة المزاجية للإنسان. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في أنتم وطبيب الأسرة.
نعم أيها الأفاضل، الأم بريق في سماء الكون، إعجاز من الله، هي أقدس معاني الإنسانية وأعظم هبات الحياة. إذن على المجتمع، على الأسرة، على الزوج رعايتها دائما كي تبقى بصحة جيدة. أعزائنا الكرام، موضوعنا هو الكآبة بعد الولادة، وضيفتنا الدكتورة ليلى كلميزادة. نأمل أن تكون الاتصالات هذه المرة أن تكون بشكل جيد، ونسمع صوتها وهي تسمع صوتنا بشكل أفضل إن شاء الله. دكتورة ليلى، أحييك من جديد. لدينا بعض الأسئلة من المستمعين. هناك مستمع من السعودية يقول: السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لاختياركم لهذا الموضوع، شكرا لإذاعة طهران العربية ولمواضيعكم الشيقة. أنا علي من السعودية، أحييكم. أردت أن أسأل: هل طريقة تربية الفتاة قبل الزواج وقبل أن تصبح زوجة تؤثر في إصابة المرأة بالاكتئاب بعد الولادة؟ وشكرا لكم. شكرا لك أخي علي من السعودية، حياك الله.
نعم، التربية في جميع حالات الإنسان له دور خاص ومميز. يعني عندما تتربى الامرأة في يعني في عائلة يعني يهتمون بالرعاية النفسية والعاطفية، ممكن تساعد في الاكتئاب وعلاج الاكتئاب، أما لم يكون السبب الرئيسي. يعني التربية هو شيء جدا مهم في حياة الإنسان، أما لم يكون يعني السبب الرئيسي في الاكتئاب بعد الولادة، أم حتى لم يقع أي حالة من الحمل.
نعم.
أما الرعاية النفسية والأسرة والمواقع يعني الذي يقع فيها الامرأة في حالات عاطفية جدا مهم، ومثل ما ذكرت لم يكون السبب الرئيسي.
نعم. طيب دكتورة، الجميع نعرف بأنه قد تشكل عملية الإنجاب الولادة تجربة لا تنسى للمرأة.
نعم.
نعم، ولكن أحيانا ترافقها مشاعر، أفكار، تغيير بالحالة المزاجية والنفسية كما فهمنا من هذا اللقاء. أريد أن أسأل: إلى أي مدى شريك الحياة يعني الزوج يستطيع ابتعاد المرأة واجتنابها عن الإصابة بالكآبة بعد الولادة؟
نعم. الزوج والأسرة بأكملها لهما دور جدا مهم على الحالات النفسية وخاصة الاكتئاب ما بعد الولادة. يعني الزوج يجب عليه أن يساعد الامرأة في جميع الحالات، حتى في الرضاعة، حتى في حالات من يعني المأساة عندما الطفل يكون كثير البكاء أو يكون قليل في تغذية أو حالات أخرى. يعني يجب على الزوج أن يساعد الامرأة في جميع حالات.
لدينا سؤال من الأخت أم محمد من البحرين، تقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا، هل هناك أعراض تبين أن المرأة الحديثة الولادة مصابة بالاكتئاب؟
نعم، هناك أعراض كثيرة، أما الأعراض تختلف يعني من شخص إلى آخر، وأيضا حسب شدة الاكتئاب.
يعني يوجد التقلبات المزاجية، يوجد القلق الدائم والتوتر الدائم، يوجد الخوف، يوجد الحزن، يوجد التهيج، يوجد البكاء، يعني فجأة تبكي الامرأة. يوجد أيضا في نفس الوقت صعوبة في النوم، مشاكل في الشهية، صعوبة في التعلق بالطفل، خاصة التعلق بالطفل. في هذه الحالة هو يعني أعراض جدا واضحة، التقلب والقلق نحو الطفل ونحو حالتها. وأيضا يوجد الابتعاد عن الأسرة والأصدقاء، يوجد اليأس، اليأس المفرط، يوجد أفكار إيذاء النفس. هذه الحالة جدا جدا خطرة ومهمة. يعني إذا كانت الاكتئاب ما بعد الولادة عميقا، ممكن تظهر مؤشرات على أفكار انتحارية أو إذا نفسها أو إذا الطفل أيضا،
حتى أفكار انتحارية يعني. نعم. لهذا الحد يكون الموضوع مهم،
مهم جدا مهم.
نعم.
يوجد انعدام تقدير الذاتي أيضا، دائما تشعر بالذنب، دائما تشعر باليأس. وهذه الأعراض مثل ما ذكرنا كثيرة وتختلف من شخص إلى آخر وحسب شدة الاكتئاب.
لدينا اتصال هاتفي آخر من العراق أيضا، العزيزة أم عباس تتصل بنا، نستقبل اتصالها. سلام عليكم أختي أم عباس، يا أهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، أهلا بك أم عباس، تفضلي.
عندي سؤال إن شاء الله.
نعم.
بالنسبة للاكتئاب المرأة في الولادة الأولى، فبالولادة الثانية والثالثة أو الرابعة مثلا، يعني هل راح يقل هذا الاكتئاب لو يبقى نفس الاكتئاب اللي يكون بالولادة الأولى؟
نعم، شكرا جزيلا لك. شكرا، شكرا لك. نعم دكتورة، دكتورة ليلى، أنا لا أسمع صوتك دكتورة ليلى، على ما يبدو فقدنا اتصالها. إن شاء الله سنعيد الاتصال بها. مستمعينا الكرام، دكتورة ليلى هل تسمعينني؟
نعم.
طيب، كان سؤال الأخت أم عباس من العراق، هل الولادة الثانية أم الثالثة، وإذا كانت هناك ولادة رابعة، هل ممكن هذا الأمر يعني يقلل من الكآبة عند المرأة بعد الولادة؟
كلا، الولادة الثانية الثالثة أما الرابعة لم تقلل من الاكتئاب ما بعد الولادة. يعني الامرأة ممكن تقع في هذه الحالة ولم يرتبط في تعداد الولادة. يعني ممكن هناك يوجد انخفاض بعض الهرمونات، أما يوجد الغدة الدرقية سبب من الأسباب، إذن لم يعني يكون سبب الولادة الثانية أم الثالثة أم الرابعة يعني ينقطع الاكتئاب ما بعد الولادة كلا.
نعم. الأخت سناء من إيران تقول، بعد السلام والتحية، هل تناول المرأة الحامل لبعض الأدوية يزيد في احتمال إصابة الأم بالكآبة بعد الولادة؟
نعم، إذا كانت تعاني من الغدة الدرقية وتأخذ العلاج، إذا أخذت العلاج المناسب حين الحمل ممكن تعاني قليلا من الاكتئاب ما بعد الولادة ولم تكون الشدة كبيرة. أما إذا لم تأخذ العلاج المناسب ولم تنتبه إلى الغدة الدرقية وإلى بعض الهرمونات، ممكن تأخذ الاكتئاب الشديد ما بعد الولادة.
نعم. دكتورة، بالنسبة للعلاج الأنسب والمناسب، ما هو هذا العلاج للكآبة بعد الولادة؟
العلاج أيضا يختلف، يعني حسب شدة الاكتئاب وحسب احتياجات الامرأة الذي تعاني من الاكتئاب ما بعد الولادة. في البداية يجب على الامرأة مثل ما ذكرنا أن تقبل الدعم من قبل الأسرة وتتواصل مع الأصدقاء أو سيدات أخرى.
وأيضا يجب عليها تخصيص وقت لعناية ورعاية النفسية والعاطفية لنفسها. وغاية يتم العلاج بالعلاج النفسي، لأن العلاج النفسي هو العلاج المناسب والأنسب. وأما يوجد حالات كثيرة وأكثر شدة تحتاج إلى أن تأخذ العلاج الدوائي. وهنا أود أن أؤكد يعني الأدوية المضادة للاكتئاب تنتقل من حليب الأم، وهذه المسألة هي أمر جدا مهم، يعني من العوامل الهامة التي تؤخذ بعين الاعتبار، ويجب أن ننتبه إلى هذه الحالة. ولهذا السبب نقول في البداية العلاج النفسي هو العلاج الأنسب. إذن من الأفضل العلاج يكون العلاج النفسي وغير دوائي.
نعم. هناك سؤال من الأخت أم حسن من الكويت، تقول: السلام عليكم، حياكم الله كادر إذاعة طهران العربية، أحيي ضيفتكم الكريمة والمقدمة، شكرا جزيلا لك أم حسن من الكويت. تقول: دائما تنتابني أفكار تشاؤمية وحالة من اليأس والخوف، ولم أكن فرحة أبدا بوجود طفلي في حياتي، بالرغم أنني أتمتع بصحة جيدة وطفلي سليم الحمد لله. لماذا تنتابني دائما شعور بالخوف؟
يعني حسب ما تقولها هي تعاني من الاكتئاب، يعني تعاني من الأفكار السلبية، وتعاني من الحالات قلة الثقة بالذات، وتعاني من الحالات القلق والخوف والحزن الدائم. إذن يجب عليها أن تأخذ العلاج بأسرع وقت. يعني الأفكار السلبية هو شيء يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، كي لا نؤذي نفسنا أو الطفل حتى.
بالرغم أنها كانت تتمتع بحياة كريمة، ولكن هناك يعني شعور باطني.
شعور باطني وله سبب مبرر وواضح.
نعم هناك. طيب دكتور، في دقيقة تقريبا، حوالي دقيقة، إذا هناك أمور مهمة تحبين أن تطرحيها، وإذا بقيت نصيحة فنستمع إليك.
في البداية يجب علينا أن ننتبه قبل الحمل على الصحة الجسمية والصحة النفسية، وبعد ذلك نأخذ الحمل ودورة الحمل، لأن دورة الحمل جدا مهم وجدا صعبة على الإمرأة، وهناك يوجد تغييرات هرمونية. إذن يجب علينا قبل الحمل نأخذ وننتبه إلى الصحة الجسمية والنفسية.
نعم. شكرا جزيلا لك سيدتي ليلى كلميزادة، كنت معنا في هذا اللقاء من أنتم وطبيب الأسرة، شكرا جزيلا لك. وشكرا لكم مستمعينا الكرام، تناولنا موضوع الكآبة بعد الولادة. إذن كان موضوعنا الكآبة بعد الولادة. نقول دائما الأمومة هي العاطفة الأعمق في المرأة، إذن سلامتها النفسية، سلامتها الجسدية من أهم الأمور لسلامة المجتمع والأسرة. نسعى لحفظ سلامتها لأنها حضنها أنعم وسادة في العالم، هي حضن الأم. نعم أحبتنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. أما موضوعنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى تصبغات وبقع الشيخوخة، وستكون معنا ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة. شكرا لطيب متابعتكم، وأترككم في الرعاية الإلهية.